بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين. قال الشيخ عبد الرزاق البدري حفظه الله تعالى وبارك بعلمه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، لأنها مرحلة القوة والنشاط وسهولة الحركة وقوة الأعضاء وسلامة الحواس، بينما إذا كبر الإنسان تضعف منه حواسه وقواه. وقد أولى الإسلام هذه المرحلة اهتماما خاصا ورعاية عظيمة، وجاءت النصوص مؤكدة على عظم شأن هذه المرحلة وأهميتها. فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على المبادرة لاغتنامها والحذر من إضاعتها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فمرحلة الشباب داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وحياتك قبل موتك. لكنه صلى الله عليه الصلاة والسلام خص هذه المرحلة بالذكر لعظم أهميتها وكبر شأنها، فينبغي التيقظ لهذه ذلك وعدم التهاون بها. وعن ابي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يسأل يوم القيامة عن حياته بسؤالين: الأول عن حياته عموما من أولها إلى آخرها، الثاني عن مرحلة الشباب خصوصا، مع أنه إذا سئل عن حياته فإن مرحلة الشباب داخلة فيها، لكنه يسأل يوم القيامة عنها سؤالا خاصا. ولهذا ينبغي على الشاب أن ينتبه لأهمية هذه المرحلة، ويتذكر دائما أن ربه عز وجل سيسأله يوم القيامة ماذا عمل فيها، إضافة إلى السؤال عن عمله في عمره كله المتضمن لمرحلة الشباب، لأنها مرحلة القوة والنشاط ويسر الحركة وقوة الأعضاء واكتمال الحواس. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام الشباب كما في الحديث السابق على اغتنام هذه المرحلة اغتناما عظيما، وأوصى عليه الصلاة والسلام أيضا أهل العلم والمعتنين بالتربية والدعوة والتعليم بالشباب، لأن الشاب يحتاج إلى عناية وملاطفة ورفق وتودد وتحبيب له في الخير وأهله، حتى لا يتخطفه أهل الباطل وأرباب المحرمات. ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحقيق هذه المعاني الجليلة، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث، فإنكم خلفنا وأهل الحديث بعدنا. وكان يقبل على الشاب فيقول له: يا ابن أخي، إذا شككت في شيء فاسألني حتى تستيقن، فإنك إن تنصرف على يقين أحب إلي من أن تنصرف على الشك. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب جدد القلوب، حلس البيوت، ريحان كل قبيلة. ووصى السلف رحمهم الله للشباب ووصايا السلف رحمهم الله للشباب وعنايتهم بهذه المرحلة كثيرة جدا. وفي هذه الرسالة من وصايا السلف للشباب انتقيت جملة منها مع تعليق يسير على كل وصية.
وصلي وسلم على رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الإنسان من المدارس أحد أديان العلوم الشرعية. تدارك إياكم رسالة عظيمة جدا كبيرة القدر على إنجازها الرخصة، وهي وصايا السلف للشباب. الشيخ المسيح عبد الرزاق بن حفظه الله ووفقه الامين. هذه الرساله العظيمه انا صراحه اوصي نفسي واوصي المعلمين خصوصا على يعني نشر هذه الرساله وعلى بث هذه الرساله وعلى تدريس هذه الرساله والتعليق عليها، لانها جامعه ما تشمل على قواعد انا اسميها ووصايا عظيمه للشباب. وخص المؤلف رحمه الله حفظه الله على الشباب لانهم يقود الامه وهم يعني عماد هذه الامه وكائس هذه الامه. فاذا صلح باذن الله الشباب صلح المسلمين باذن الله عز وجل فهم يقود هذه الامه وهم يدعون الى هذا الدين. لذلك خص الشباب بهذه الوصايا ويعني جعل في كل يعني وصيه جعل فيها اثر او اثرين في السلف ثم علق عليها عدد يسير. واحسن المؤلف صراحه حينما يعني جعلها وصايا السلف وخص السلف التابعين، تجدون اكثر الاثار كلها عن التابعين. ولعله يعني اراد ان وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خيركم من قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فاكتفى في قول الفاضل من السلف الصالح. حينما نقول ان يعني السلف الصالح نقصد بهم الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصحابه رضوان الله عليهم من التابعين الى اتباع التابعين الى من تمسك بهديه واستنى بسنته الى يومنا هذا، وهم اتباع السلف الصالح. فهذه الرساله عظيمه جدا فيها يعني وصايا نافعه اذا حفظها الشاب وعمل بها باذن الله انتهى. وقال انا يعني صدر هذه الرساله المقدمه ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يشرب ثاني خمسا قبل خمسا، شرابك قبل حرمك وصحتك قبل سفرك وغناك قبل فقرك وفرارك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. خص هنا شرابك قبل حرمك لان الشراب هو الانطلاق، سن الحفظ، سن القوة، سن الفراغ. عمر رضي الله عنه كان يقول تعلموا قبل أن تسودوا، يعني لو أنك شاب يعني الأشغال قليلة، الالتزامات قليلة، الفراغ كبير، هذا هو سن الزرع. تزرع الآن يعني الآن تبذر وتزرع وتشد حيلك والحصاد باذن الله لاحقا. هذا هو السن، هو السن الطيب، السن البركه. بل وجدنا غالب كل العلماء الا قليلا نشأوا وحصلوا وهم في عمر الشباب، لان هذا الشباب الانسان يكون خلاص وخلاص هذا نعمه من الله عز وجل. اذا تم استغلاله استغلال صحيح ويكون نقمه اذا كان هذا الفراغ باب شرع عليك. لذلك اهتمام في هذا السن المبكر باذن الله يكون آية وحفظ لك بإذن الله من مزالق الشيطان. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه لا تزل غدا هذا يوم القيامة عند ربه أو عند ربه حتى يسأل الخمس، قال من عمره ما أفهم وعن شبابه ما أفهم. ستسأل هذه المرحلة، لا تقول أنا مراهق أنا توني صغير دام بلغت واحتلمت يضع عليك التكليف، أنت مكلف. بعض الآباء وبعض الأمهات عندهم الشاب عمره 12 13 سنة 14 سنة 15 سنة تو صغير، حتى إن بعضهم ما قاعد إلا النوم الصلاة ولا يأمر ولا ينام، يقول تو صغير هو تو عليه. قال لما بلغت خلاص وجب عليك يعني جرى عليك التكليف. وهذه الوصية ليس فقط حق الذين يبلغون، حتى الشاب دون سن البلوغ. بالعكس كل ما كان الشاب أصغر ونشأ على طاعة الله أفضل وأفضل. يعني بعض العلماء ختم القرآن من سبع سنوات وخاتم القرآن، قد ختم الكتب الستة وهو ما زال في نماذج في وقتنا هذا يحفظون القرآن هم 7 سنوات 8 سنوات ثم يبدأون يأخذ الحديث إلى 9 سنوات 10 سنوات ثم يبدأون طلب العلم بعد 10 سنوات 11 سنة يعني دون سن البلوغ وهم يعني بدأوا في طلب العلم فهذا الأمر كنز والوقت هذا وقت ذهب وأنا أعني ما أقول هذا الوقت ذهب الآن أكثر كله يعني في إجازة صيفية شهرين هذه لو الإنسان استغل في حفظ كتاب الله حرص على الأقل على الأقل كل يوم وجهه فقد خلص على الأقل جزئين إلى الآن على الأقل حفظاً متقناً في هذه الإجازة البسيطة فكيف لو زاد رجعت لكل فرض مثلاً وجهين حاول يحفظ كل يوم جزء يوم كامل يحفظ جزء يعني في يومين يختم جزء مع مراجعة مع إحفاظ فالخير موجود البركة حاضرة لكن تريد يعني شد حيلك اجتهد لا تنتظر أحد يأخذ بيدك سيأتي معنا على الأرض هذه من النعمة إذا أحد أخذ بيدك إذا ما في أحد أخذ بيدك ما في أحد وجهك ما في أحد نصحك تنتظر لا ابدأ من الأرض تذكر يعني حبيب الله بهذه المرحلة هذه مرحلة عظيمة جدا 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 يعني من قال أنا أبي سعيد الخدري قال ابن أخي إذا شفت في شيء أسألني حتى أستيقظ أنك أن تنصر على اليقين أحب إلي من أن تنصر إلى شيء هذه من الوصايا النافعة جدا الشاب إذا أراد استشكل عليه شيء ولم يفهم شيء يسأل ويستيقن حتى ما يقع في قلبه شك ولا أقول أن الشيخ والله أنا كثرت عليه الشيخ الأسئلة ممكن حوارات يعني أنه والله الشيخ لا أكثر من المسألة حتى المسألة تفهمها وتستوعبها لا تستحي لا ينال العلم مستحيل أو مستكبر لأنك مستحيل أو متكبر عن العلم لن تنال هذا العلم فاسأل إذا أشكل عليك شيء اسأل وسائل التواصل عن سهلة ووصول المشايخ طلاب العلم سهل فاسأل على ما استشكل عليك فيعني هذه هي مقدمة مختصرة على الشيخ على هذه الرسالة
أحسن الله إليكم قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية الأولى عن أبي الأحوص قال قال أبو إسحاق وهو عمرو السبيعي يا معشر الشباب اغتنموا أي شبابكم قلما تمر بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية وإني لأقرأ البقرة في آية وإني لأصوم أشهر الحرم 3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس ثم تلا وأما بنعمة ربك فحدث قوله أقرأ 1000 آية في كل ليلة يراد به التقريب لا التحديد ومعناه أنه يختم القرآن في كل أسبوع مرة وختم القرآن في كل أسبوع مرة هو دأب عامة السلف وعن عمرو بن ميمون أنه كان يلقى الرجل من إخوانه فيقول لقد رزقني الله البارحة من الصلاة كذا ورزق من الخير كذا قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بعد إخراجه لأثرين السابقين فرحم الله عمرو بن عبيد الله السبيعي وعمرو بن السبيعي فرحم الله عمرو بن عبيد الله السبيعي وعمرو بن ميمون الأودي فلقد نبأ لما يرغب الشباب في العبادة بما يرغب الشباب في العبادة وفي الأثرين أيضا التربية بالقدوة فالشاب يحتاج إلى هذا المقام حتى ينشط ويسهل عليه الامتثال لكن ينبغي للمعلم أن يتنبه إلى حسن نيته وقصده حتى لا يقع في الرياء فيحبط عمله
هذه الوصية الأولى الوصية الأولى يعني جعلها الشيخ حفظه الله ترغيب العبادة ترغيب يعني تنبيه على قدوة صالحة الإنسان الشاب يحتاج إلى قدوة صالحة يحتاج إلى قدوة مثال يهتدي به يقلده يرى أن في هذا سبب العلماء سبب المشايخ لأن يسمون يعني أهل التربية يقول تعليم القدوة وهي أمتع لبعض العلماء العلماء التربية أجانب ليسوا من المسلمين العلماء أجانب دائما التربيه بالقدوه هي انفع انواع التربيه. قلنا حتى الاب او الام اذا علمت ولد البنت شفهيا غير لو رات ان هذا الاب او هذه الام تعمل هذا الشيء. ذلك المعلم اللي صار قدوه حسن الطلاب تاثر الطلاب به. لكن اذا كان سيء الخلق سيء المعشر ما يتاثر الطلاب. كلنا نعرف ان يعني بعض المعلمين ممكن كان بعض نساهم من اول ابتدائي ولا ثاني ابتدائي احس مناسي. لكن اتذكر بعض المواقف الشاهده على حسن التوحيد وعلى حسن الاستماع وعلى حسن التعامل معنا كطلاب. التربيه بالقدوه امر مهم جدا جدا جدا. حتى ان يعني امس حديث من واحد من المشايخ ابناء ما شاء الله هم عندنا قلت له صح قال يعني والله ما سعى يعني ما حرصت عليه ولا بالتوجيه هذا. يقول والله ذاك اليوم دخلت علي بنتي اكتشفت اني حافظه بقره وعلى الله تساوي الايه. قلت من اي مقدمه لازم تعلم ما شاء الله والله عليك صراحه انا اخذت عليك اليوم وجدتك تصلي كنت سالي اسمع تدعو تقول يا رب حفظ ابنائي القران يا رب حفظ ابنائي القران. والله يا والدي ان هذا المكان ما وقعت واثرت فيه وعزمت على نفسي قلت اني خلاص انا ببدا احفظ القران لان والدي يعني لهالدرجه هذه والدي يبكي بيت الله السر نحفظ القران ما نحفظ القران فبدا. والله العظيم يعني اني ما اني والله العظيم ما حرصت يعني حاول لكني سبحان الله ما ظنيت ان الدعاء هذا يؤثر هذه الطريقه من السنه. التربيه والقدوه مهمه جدا يقولها للناس يقولها الله. هنا المقال عن عم السبيعي قال يا معشر الشباب الثانيين لشبابكم قلما تمر الي وانا اقرا الف حياه. هذا الاثر هنا يريد ان يحسن على العباده يقول ان يقيم الليل بالف حياه. وهذا طبعا كما يعني اشار اليه المؤلف رحمه الله قال على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. يعني من طلب الايه وصوم اشهر حرم وصوم ثلاث ايام من شهر ربيع الخميس. فهذه الامور بحسب الطلب. الانسان اذا شاف نموذج حي عايش معاه غير الكتب يتاثر. يعني مثلا لو واحد من الشباب قال لك تقول والله يا اخي انا ما احفظ القران انا الحفظ عندي ضعيف. يا اخي الناس اللي يحفظون هذول احس مبالغه. لكن لو قال لك انا ترى احفظ القران الحمد لله في ثلاث شهور سبحان الله انت تقول كذا. هذا يبعث فيك همه يبعث فيك نشاط انك تشوف شخص مثلا واحد والله يقول لك ليش صوم الحد الخميس؟ لا الحمد لله اصوات كان عند مسجد الشباب فيه يصومون الحد الخميس ما شاء الله تشجع لما ترى شباب يصومون الحد الخميس في مسجد ابراهيم تعتقد تصوم معهم. الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انت تصبر نفسك وتصبر نفسك مع اهل الخير والطاعه. فالانسان اذا راى القدوه يعتبر. واحد منهم يحدثني بهذه القصه يقول اتى شخص سكن جديد في المسجد يقول هذا المسجد ما كانوا يجلسون الى الشروق. هذا متعودين يصلون الفجر يخرجون. فاتاهم هذا الشخص جديد ساكن عندهم. هذا الشخص متعود دائما انه بعد صلاه الفجر يجلس في مصلى يذكر الله عز وجل ويسبح ويدعو الله عز وجل يقرا القران حتى ترتفع الشمس قيد غده ثم يصلي ركعتين. للحديث ان بعد ذلك له اجر عمره حج تام والحديث فيه مقام. المهم فقال ان هذا الشاب جلس اليوم الاول طبعا ما في احد ما استعود انه يشوف. ثاني يوم بعض المصلين شافه قعد فقعد واحد معه. يقول ثاني يوم ثالث يوم يقول بدا كذا واحد وجو سالوه قالوا ما شاء الله احنا نشوفك ساكن كذا جديد عندنا حياك الله تقعد والله ما بحديث وكذا وكذا وما راح تجلس في المصلى حتى تشرق الشمس لها اجر حتى تجر عمره تامه.
سبحان الله احنا والله مفضلين احنا والله ما عندنا شيء بعض الاخوان نقعد في البيت ما ننام بعض الاخوان نقعد بالثانيه ما عندنا شيء فجلس الاول والثاني والثالث والرابع والله العظيم ما تم سنه الا الصف الاول اكثرهم جالسين كلهم بعد صلاه الفجر يذكرون الله عز وجل ويسبحون الله عز وجل وجلسوا حتى يعني طبقوا هذه السنه العجيبه سبحان الله هذا الشخص ترى ما قال شيء ما تكلم ما قال بعد الصلاه قال بسم الله الرحمن الرحيم اوصيكم واخواني بنفسي واتقوا الله عز وجل وان تعملوا كذا وكذا لا وفقط عمل بهذا العمل الشباب شافوا اهل المسجد شافوا هذا القدوه الصالحه الحسنه وحاولوا ان يجاوبونه وحاولوا ان يستفيدون منه لكن هنا يذكر التنبيه على امور الا وهو ان الانسان لا يفعل العمل الصالح لاي احد سببين اثنين او العمل الصالح لا ينبغي بقاءه لسببين السبب الاول ان كل ذي نعمه محسوب واعظم ما يفسد الانسان عليه نعمه الطاعه ونعمه الالتزام ونعمه القران هذه نعمه يحسدونك الناس عليها قلت كثير من اهل الكتاب لو يردون من دينكم بعد ايمانكم قال حسنا من عند المسلم اليهود حسدوا اهل الايمان لانهم اهل ايمان وعمل يريدون يرون ربهم عن هذا العباد وعن هذه الطاعه فالانسان النبي الاول لا يظهر العمل من اجل ان الحسن لا يكون حسن كل ذي نعمه محسوب لا يظهر العمل الامر الثاني لا يظهر العمل حسب الرياء الانسان قد يعني يظهر ذلك العمل بمراءه الناس الرياء يحب العمل خفز مع النبي صلى الله عليه وسلم فالرياء امر عظيم جدا جدا طيب الانسان يتاه ان يعني يستشكل هذا الاستشكال يقول كيف نجمع بين الخوف من الرياء وبين اظهار العمل المصلح كيف نجمع بين الخوف من الرياء واظهار العمل المصلح من يجاوب على هذا الشيء واحد قال طيب تجنب ان الرياء وهذا الشيء قاعد يقول انا اصوم الاثنين والخميس واصوم رمضان واقوم الليل ما يخاف من نفس الرياء هذا احسن يعني هذا قريب نعم بعد هذا
يبي الناس يبي النص ويبي
يقول طيب بعد ها ينظر الى سنه هل هو نعم اجابات متقاربه ما شاء الله يعني اولا يكون هناك داعي يكون هناك داعي لانه يتكلم الى نار يعني مثلا مثل ما تفضل قال الشباب متحمس وكذا اراد ان يجعلهم قدوه الامر الثاني انه هو من قلبه لا يريد الثناء لا يريد الثناء من النص يعني هو الان لما قال انا اصوم كل اثنين وخميس ما بيقول ما شاء الله هذا والله الشيخ هذا والله العالم هذا العالم لا لا هو من الداخل يكره الثناء هو من الداخل يكره الثناء ويبغى الثناء لا يدخل في الاصل لكنه من باب انهم يعني يستهلكون وكذلك الامر الثالث اذا الانسان وجد ان يعني قد تنازع نفسه في هذا الامر والله ممكن ان راح يدخلني الرياء يقول السلامه او السلامه لا يعتبر بها شيء السلامه لا يعتبر شيء الانسان اذا خاف على نفسه الرياء وخاف على نفسه الناس تعلم لا يعتبر وهناك مخرج جميل يستطيع الانسان ان يوري ان يقول انا اعرف ان يفعل كذا وكذا اذا اراد مثلا معرفه علماء احد يقوم بهذا الفعل العظيم هذا الوقت يقول نعم انا اعرف حتى يخرج نفسه من الرياء قال عن ابن شوذب رحمه الله شوذب هو عبد الله بن شوذب توفي سنه 56 هجريه قال عن كثير من الوليد اذا رايت ابن شوذب كانك رايت بسم الله الرحمن الرحيم. شوف السلف الصالح من التابعين يقول يعني إذا رأيت سبحان الله كأن المطالب مع من العبادة قال له من نعمة الله على الشعار إلا تنسك أن يواخي صاحب سبحانه وهو إلا فهذا يعطى الوصية الثانية. طيب هذا بالنسبة للترجمة
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية الثانية: ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن حماد بن زيد أنه قال: دخلنا على أنس بن سيرين رحمه الله في مرضه فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. وهذه وصية عظيمة جدا، وهي أن الشاب المقبل على طلب العلم وتحصيل الحديث ينبغي أن يكون تحصيله على أيدي أهل العلم الراسخين الأثبات، أهل الدراية والبصيرة الأكابر في العلم، لا أن يأخذ العلم عن كل أحد، وإنما يأخذ العلم عن صاحب سنة رسخت قدمه فيها. فعن ابن شوذب رحمه الله قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وعن عمرو بن قيس الملائي رحمه الله قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوءته. وعن عمرو بن قيس رحمه الله قال: إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعظم.
طيب هذه الوصية الثانية، والآن ماذا بالوصية الأولى؟ فيها حث على العبادة والعمل بالعلم، هذا قصد الإنسان إذا طلب العلم يقول لله تعالى وعلا ويعلم بهذا العلم وعلى بعلمه لم يعمل مهدده من قبل عباده أول من سعر من قيام النار يوم القيامة العالم الذي لم يعمل بهذا العلم وأراد بعلمه الدنيا، هذا أمر خطير. لو كان لم يريد تعمل بهذا العلم خاصة لله جل وعلا تبتغي من هذا العلم أو عن جهل نفسك أولا ثم عن غيرك عن غير ذلك، هذا هو الله أن تبلغ أن حفظ الله أن يمكن تعمل بهذا العلم تعبد الله عز وجل على بصيرة تكون متنسك وعارف بالله جل وعلا. ثم الوصية الثانية هي وصية عظيمة جدا جدا جدا، فقال عن أنس بن سيرين، أنس بن سيرين هذا تابعي أخو محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أشهر منه عند عامة الناس، لأنه يعني ينسب إليه تأويل الأحلام وتفسير الأحلام، بمناسبة كتاب تفسير الأحلام بن سيرين غير صحيح وليس منسوب إليه، وليس بن سيرين لم يؤلف في تعبير المنام. طيب هذا أنس بن سيرين، وهو أن قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا عنه ممن تأخذون هذه الأحاديث أنها من دينكم. ويروى عن محمد أخيه أنه قال: إن هذا العلم دين، انظروا عن من تأخذون دينكم. لا تأخذ العلم عند الجاهل، لا تأخذ العلم عند المجاهيل، لا تأخذ العلم عن جوجل وشات جي بي تي والمقاطع التي تأتيك، فهذه ليست من مراد العلم، بل هذا العلم العظيم والذي ميز الله جل وعلا به أهل الإسلام عامة أهل السنة خاصة، أنه يؤخذ من الكلام به على أقوى الشيوخ مجالسة العلماء ومنازلة حلق العلم، هذا هو الأصل، أن تطلب العلم على يد الشيوخ، لا تطلب العلم على يد المجاهيل أو المشاهير في المجاهيل في وسائل التواصل، أي شخص أبو محمد المقدسي أبو سلام أبو سليمان العراقي أو كذا وتدخل وتأخذ منه المعلومات وتتعلم منه غير صحيح. الإنسان يأخذ العلم عن مشايخ طلاب العلم المشهور لهم الخير والصلاح والسنة، هذا الإنسان يأخذ العلم لا يأخذ منه المجاهيل ويتبع ويحذر. فالعلم هذا العلم دين، لا تأخذ دينك عن أي أحد، لا تأخذ المعلومة الدينية يعني الآن الشخص أراد معلومة طبية وياخذ علاج راح سأل الدكتور وسأل الطبيب وسأل الصيدلان لا يحتاج يروح يدخل جوجل أنا والله فيني كذا فيني كذا فيني كذا شنو العلاج وهي ايش يقصد الناس الدواء ثم يذهب الطبيب ياخذ الدواء لا صحيح لسه ما فيش هذا يعني يبدأ في كلام الدين أعظم الدين أعظم الصحيح
بمعنى فحصل إذا أخذ المعلومة الصحيحة الموضوع متأكد. والآن الحمد لله مع وسائل التواصل الوصول للمعلومة سهل. فالآن عندك مثلا حكم صلاة المسافر في الطيارة إذا خرج الوقت قبل أن يخرج الوقت تكتب هذا السؤال وتكتب وراه الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ فلان من المشايخ الكبار تطلع لك الفتوى واضحة من موقعها الرسمي تستفيد منها. ما قدرت تتصل على مشايخك تتصل على الإمام المسجد عندك إذا كان رجل مشهود له بالعلم وكذا تسأل لا عذر لأحد الآن العلم انتشر وسهل والناس تقدر تستطيع الوصول لهذا العلم ولا تعتبر لأنك تأخذ العلم عن هؤلاء المجاهدين. يقول وهذه وصية عظيمة عظيمة جدا وهي أن الشاب المقبل على طلب العلم وتحصيل الحديث ينبغي أن يكون تحصيله أعلاه وعلى أيدي أهل العلم الراسخين عن الدراية والوصية الأكاوية. والإنسان إذا كان في بلد وفيها عالم فلا يأخذ العلم على طلاب العلم يأخذ العلم عن هذا العالم لا يترك العالم الرحيم إلى طلاب العلم. كان في بلدك عالم فاذهب إلى العالم كان قريب من شيخ من المشايخ دروسه قائمة فالزم هذا الشيخ والزم دروس هذا الشيخ واستفد من هذا الشيخ لا تترك العالم وتترك الشيخ وتذهب إلى من هم دونه. فعليكم بالأكابر المسعود رضي الله عنه والله كان يقول عليكم بالأكابر قال كان منكم يستنى من معك فعليكم بالأكابر إنك في بلدك عالم في بلدك شيخ كبير التزم دروسه لا يعني هذا أن تترك حتى لو حصل درس عندك من طلاب العلم والمشايخ الذين هم دونه لا استفدت من هذا وما استفدت من هذا. اذا كان الدرس يعني موافق لمستوى علمك التحصيلي وكذا فتحقق افتر. لكن اقصد انك لا تترك حلق العلم انك في مجالس البركه فيها عمل قبل العلم. احنا برحمه مشايخنا الكبار استفدنا من مجالسهم العمل والعباده والسلف اكثر من العلم. بعضهم ما كان يعني يوصل الكلام فكنا نقرأ عليه الصفحتين والثلاث والأربع والخمس والست سردًا وهو لا يتكلم بكلمة واحدة إنما التسبيح والتهليل والاستغفار فقط. استفدنا من هذه الدروس ما استفدنا من كثير من شروحات القرآن لأن المجلس فيه أدب فيه سمت فيه سكينة والأسئلة التي يسألها الشيخ نستفيد منها لأن أثر العلم على هذا الشيء. مجالسة العلماء مهمة للطالب العلم يسافر طلب العلم يحضر العلماء يتصل بالعلماء يجالس العلماء إذا سمع به العلماء دورة قيمة لحل العلماء والعلماء السنة اللي حصل ولو كانت الاستفادة قليلة لكن يحرص على هذه المجالس لأن فيها خير وفيها بركة. يقول بعد ابن شوقة رحمه الله قال لابن الله ابن شوقة الذي كان قال عنه رأيت الملائكة قال ان من نعمة الله على الشاب اذا تنسك يعني تنسك يعني التزم تنسك يعني هذا ان المسلمين صراحه تلتزم تدين اذا صار مطوع هذا يحصل التنسك اذا تنسك ان يراهن صاحب السنه يحمله عليه يعني اذا الانسان الشاب التزم طوع استقام ان ترى من نعمة الله عز وجل هذه من عظيم النعمه اذا وفقك الله عز وجل انت التزمت صاحب سنة واحد من أخوانك وقعت من هذه السنة صاحب وصول قوية وحمد وياه مجالس العلم وحمد وياه القرآن وياه يعني تأتي معه تسافر معه وتأتي معه تصاحبه تخالفه هذه من عظيم نعم الله تعالى. ليش؟ لأن كثير من الشباب التزموا طاعت ما عندك أحد يعلمك ما عندك أحد يعلمك يظل يضل اما الطريق الاول مع اهل الاهواء واهل الجهل واهل البدع ويروح معهم ويذهب معهم حتى ينسلك من السنه. او الطريق الاخر الثاني طريق الانحلال تقعد فتره شهر شهرين سنه سنتين يحلق اليك او يطير الكون ويرجع المكان عليك لانه يكون ما استطعت شيئا الطاعه والدين هذا
تقوى ترى في فائدة. هنا ننبه إلى تنبيه الوجب. الشاب في بداية الزهرة يمر على مرحلتين. مرحلة أولى تسمى مرحلة التثبيت من الله جل وعلا. مرحلة يجد فيها لذة وطاعة وسعادة والقرب من الله جل وعلا. إذا قرأ القرآن تحت إذا صلى خلف الإمام وجد في قلبه رقة وجد في قلبه بكاء ودموع يتأثر بكل كلمة يجد طاعة يجد قوة على قيام الليل قوة على صيام الليل يجد لذة هذا سبحان الله مرحلة التثبيت من الله عز وجل يريدك هذه اللذة حتى تستشعر من تأتيك مرحلة ثانية مرحلة الاستشعار والله أعلم أيهما يسبق الآخر تأتيك مرحلة الأولى يذهب هذا الشيء منك شيء أما شيء سبب نظرة سبب معصية صار تأخير لكن ابتلاء من الله عز وجل يراك هل ترجع أن تكلم أن تبذل الطاعة والسعادة في الدين والطاعة والإسلام ترجع للدين تصبر على هذا الابتلاء وما بعد العسر إلا اليسر ترجع إليك بإذن الله عندك تلك اللذة وتلك السعادة ما تصبر على هذا الابتلاء شيئا شيئا إلى الهوى إلى خلص إلى فترة الدين يعني تقول خلاص أنا صراحة أجد ضيقة الصدر والصلاة هي علينا قبل سبحان الله أن تكون صلاة الفجر من دون نفذ الحين أعلم أن الله أكبر أصلي إن الله غفور رحيم أصلي إن شاء الله لا تدب ليس عليه الدب والعصر المغرب إذا كنت طالب مع الشباب أصلي على الديوانية وتبدأ تضرب شيئا فشيئا فيها لا أصلي تبدأ على سابق أحد أنا أقول دائما أحس هذا مرحلة مرحلة أولى مرحلة تثبيت الإيمان تجلس فيها لذة وسعادة مرحلة ثانية مرحلة دعاء وسبحان الله أحيانا لأن في قلبك قسوة لكن هذا الله عز وجل أن ترجع قد قلبك باستغفار توبة إنابة تذهب إلى عمرة تتصدق المهم تسعى أنت إذا وجدت في قلبك قسوة تسعى أن تعالج هذا القلب طيب ثم قال وأعتقد أن ليس بناء هذه الرعاية الشاب فأول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرق وإذا رأيت مع أهل البدع أسد أن الشاب على أول وجوه وهذه مهمة حتى أن يعني يتم التحذير والتنبيه أن لا تأخذ عن أهل البدع ولا تجالس المبتدعة ولا تستمع للمبتدعة ولو أن تقول أريد أن أرى ما عندهم من علم أريد أن أرى ما عندهم من شبهات هذا لا يجوز لا يجوز إطلاقا عليه تنبيه أن لا تدخل مواضع يكون فيها نظرات عن الملائكة نظرات عن الفرق الضالة لأن قلبك تحصل على شيء تعلق في قلبك لا تستطيع أنت الآن مطالب في بناء نفسك بناء معرفتك أنت الآن لست مطالب في الرد على الفرق الرد على جماعة الأخرى أنت لست مطالب الآن مطالب الآن في معرفة ما ينفع ظهورك ظهارتك صلاتك صيامك كم المسافر العمرة الحج هذه المهمة التي تهتم فيها آداب اللباس آداب الخروج من المنزل أذكار الصباح والمساء تعلم فلا يجوز أن تحضر هذا المجال في درس على القيل والقال والله كذلك الأخذ عن المبتدعة لا يجوز في سبعين اثنين الأخذ عن المبتدعة لا يجوز في سبعين اثنين السبب الأول أن إيجادك قد تعلم أن الشبهة تبحث بسببها كثير من الناس تاهلوا بهذا الأمر وتغير كان من أهل السنة متزوجة بخارجية قال لها غزالة فصار من رؤوس الخوارج بسبب زوجة هذا الإنسان لا يعمل على نفسه تعلم أن يشوفها يشوفها على المبتدعة هذا السبب الأول لا يجوز أن تعلم أن شبهة لا تصلح أخواتها السبب الثاني فيه تكثير لسواد أهل البدع أنت مدعوك أنت معروف أنت إمام المسجد الفلاني أنت الشيخ الفلاني أنت حافظ القرآن الفلاني تروح تدرس هذا المبتدع هذا الضال الناس لما يشوفون الروح يقول هذا ما في شيء. فتحسب سواد راح تكون خمسة ستة سبعة عند هذا المبتدع الناس صوروا أنكم يعني حسبت سواد فلا يستفيد سواد المبتدع ولا بشام مجالس. وقال عن عامر بن قيس رحمه الله أن الشاب لا يشرب فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعقب يعني يهلك عقب الهلاك. والأوزاعي رحمه الله قيل له أن هناك رجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع. قال الأوزاعي هذا الرجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، لا يمكن أن تجتمع بالتالي لا يجتمعان. أهل الحق لهم طريق لهم مجالس، وأهل الباطل لهم طريق ولهم مجالس. لا تقول أنا آخذ من هذا كذا وآخذ من هذا كذا. علماء أهل السنة فيهم غني، كتب أهل السنة فيها غني عن أهل البدع. فحرص على أن تكون من تأخذ العلم عن أهل السنة. نقف عند هذا القدر الكريم. هذا والله أعلم وأعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال الشيخ عبد الرزاق البدري حفظه الله تعالى وبارك في علمه: الوصية الثالثة ما جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: إنما الخير في الشباب. هذا تنبيه عظيم من مالك بن دينار رحمه الله تعالى لأهمية هذه المرحلة، وأن الشاب إذا أحسن استغلالها حصل خيرا عظيما، وأصبح ما حصله في شبابه ركيزة وعمدة وأصلا ثابتا يبقى معه إلى مماته، نفعا لنفسه ونفعا لأمته ونصحا لغيره. بينما إذا لم يحسن ذلك أضاع على نفسه خيرية هذه المرحلة وبركتها. وعندما يجتمع للشاب قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال باليد، فهذه تكون مهلكة له، كما قال القائل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا انضم إلى قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال أمر رابع، وهو كثرة الفتن وقربها من الشاب وكثرة أبوابها. فهذه من أعظم المهلكات للشاب التي يجني بها على مرحلة شبابه جناية عظيمة ويفوت على نفسه خير الشباب وبركته. فمالك بن دينار رحمه الله كان يقول: إنما الخير في الشباب، تنبيها منه على عظم البركة والخير في هذه المرحلة إذا وفق الله الشاب وأعانه على استغلالها فيما يرضي.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الوصية الثالثة من وصايا السلف للشباب للشيخ عبد الرزاق البدري حفظه الله. قالوا: ما جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: إنما الخير في الشباب. هذا الخيرية لهذه المرحلة العمرية بسبب ذكرها الشيخ الشارح حفظه الله لما قال: قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال باليد، فهذه تكون مهلكة للشاب إذا لم تكن في طاعة الله جل وعلا. فالإنسان الشاب يحمل إذا كان عنده الفراغ، إذا كان عنده المال، إذا كان عنده ثقة من الوالدين يروح ويجي على راحته، حتى أن بعضهم حتى السفر يسافر لوحده بلا حسيب ولا رقيب. فهذه من الفتن العظيمة وهذه من المهلكات إذا لم يتغمد الله جل وعلا هذا الشاب بطاعة الله جل وعلا. ليش؟ قوة الشاب، عنده قوة، عنده نشاط، عنده فراغ. فهذه القوة وهذا النشاط وهذا الفراغ إذا لم يشغله في طاعة الله جل وعلا أشغله في غير طاعة الله. والنفس ترى هذه كلها قاعدة، النفس إن لم تشغلها في طاعة الله أشغلتك في معصية الله.
ما في مرحلة ثالثة، هي مرحلتين. المرحلة الأولى أما أنك تكون في طاعة الله أو تكون في غير طاعته، سواء أمر يكون مباح أو يكون محرم. ثم قال: فإذا انضم إلى قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال أمر وابه وكثرة الفتن وقربها من الشاب وكثرة أبوابه، فهذه من أعظم المملكات للشاب. إخواني في الله، مرحلة الآن التي نمر بها من أعظم المراحل التي تمر على شباب المسلمين، لأنها مرحلة تعج بالفتن، شهوات، شبهات. الآن الشاب يعني يفتح التليفون فقط، يبي يدخل أي برنامج من برامج التواصل. كلكم عندكم برامج تواصل، تعدد في البرامج، ولكن الفتن منتشرة فيها كلها. أحياناً اللي يسمونه هاشتاك يطلع لك أمر محرم، أحياناً دعاية، أحياناً شخص تتابعه أعاد نشر هذا الشيء، أحياناً صديقك يرسل لك هذا الشيء. فتن ما يعلم فيها الله جل وعلا. لكن الوصية أن تمنع هذا الباب، تقطع هذا الباب. لو أنك تترك هذا البرنامج، إذا الإنسان يقول أنا والله يا شيخ صراحة ما قاعد أضبط نفسي، كل يوم وأنا أدخل هذه المواقع، كل يوم أنا مدمن على هذه الأفلام، كل يوم أنا مدمن على هذه المقاطع، تعبت، نقول اقطع، احسم مادة الشر، اقطع مادة الشر، اترك هذا البرنامج، دينك أهم ما عليك، صحتك أهم ما عليك، اترك هذا البرنامج، احذفه يا شيخ، احذفه. في برامج كثيرة تقدر أنت تضبطها، في حسابات تستطيع أن تدفع لهم مبلغ مال اللي يسمونه بريميوم، ها، انك تمنع الدعايات وتمنع بعض الكلمات البحث، وتقدر تدخلها وتشوف اللي تبيه. لكن انك تدخل برامج وفيها تواصل وفيها مقاطع، هذه اخوان ترى 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 احيانا نظره واحده لك محرمه تهدم سنوات من التربيه. الان اهل التربيه يعانون معاناه شديده، يقولون الوالدين إذا ربوا أبنائهم 10 سنوات 11 سنة هم يربون عيالهم وبناتهم على العفة وعلى الخوف من الله وعلى البعد عن الحرام 10 سنوات. يقولون أثبت الدراسات أن مقطع واحد تعرض له الشاب دمر من 10 سنوات. وهناك إحصائيات مخيفة جدا جدا جدا، منظمات مو مسلمة ولا عربية، منظمات دولية. الناس يقول إن المسلمين يحاولون يشوهون البلد، لا، منظمات دولية أقامت إحصائيات بالأرقام، أرقام مخيفة، أن نسبة تعرض مستخدم وسائل التواصل للقطات يعني المقاطع العابرة التي تخدش الحياة قد تتجاوز إلى 80 و85%. رقم كبير جدا. أن الشاب، أي إنسان، أنت أي واحد، إذا استخدمنا وسائل التواصل هذه على فتحنا عيبات من الباب على مصراعي على راحتنا، ندخل ونطلع بأي وقت وندخل المواقع أي وقت، نتعرض لأكثر من 85% باليوم إلى مقطع أو منظر خادش للحياة. قد تصل في بعض الإحصائيات إلى 95%، مش 85%، لأن يقول لك خلاص أقلها الدعاية، بأنت مجبور تخرج لك إجباري، تسمع لك محاضرة الآن في اليوتيوب، محاضرة علمية، تسمع لك شرح الشيخ بن باز، فجأة ولا طالع لك دعاية فيها مناظر غير لائقة، وأنت قاعد تسمع درس. ذلك يعني الإنسان يحرص، شد الحرص من هذه المناظر. نعم، وصية الرابع.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الوصية الرابعة ومن وصايا السلف رحمهم الله للشباب ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال: خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال: يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤمنون منه، ليفد بعضكم بعضا. قوله: لا تعجلون، لا تعجلوا بركة، ليفد بعضكم بعضا. قوله: تعجلوا بركة هذا العلم،
أي انتهزوا فرصة شبابكم واغتنموها لتحصلوا العلم، لأن الإنسان إذا كبر لا يكون عنده من النشاط والذاكرة والقدرة على الاستذكار مثل ما هو في مرحلة شبابه، إضافة إلى ما يكتنفه من مسؤوليات وأعمال ومشاغل ومصالح، بينما الشاب ليس عنده شيء من ذلك. وأيضا فإن مرحلة الشباب تنقضي سريعا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان فيكم فسقط، قوله: فإنكم لا تدرون لعلكم لا تملئون ما تؤمنون منه، أي أن الشاب قد يؤمل أن يحصل من العلم كذا، وأن يحفظ كذا، وأن يقرأ من الكتب كذا، وغيرها من الأمور التي يؤملها فلا يحصل، ولكن إذا جاهد نفسه واستعان بالله وحرص على اغتنام مرحلة شبابه فإنه بإذن الله عز وجل يحصل خيرا عظيما. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله: ليفد بعضكم بعضا، فيه حث للشباب على اغتنام لقاءاتهم ببعض بالفائدة النافعة وحسن تذاكر العلم.
نعم، هذه يعني الشيخ ذكرها وصية رابعة عند سفيان الثوري رحمه الله، أن فائدة لقاءات الشباب فيما بينهم، والإنسان يكون له قرناء خير وأصدقاء خير وصحبة صالحة تعينك على الخير. الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يأكل الذنب من الغنم القاسية. الإنسان إذا كان لوحده أو كان مع صحبة سيئة ترى راح يزداد سوءا على سوء، فاغتنم الصحبة الصالحة. إذا لقيت لك شباب على خير وعلى استقامة وعلى هدى وعلى سنة تمسك بهم. ومن عظيم الوصايا في ذلك أنك أنت الذي بحاجة إلى هذه الصحبة وليس العكس. بعض الناس، بعض الشباب ينتظر أن الشباب يجون يأخذون من البيت غصب، تعال اركب معنا، يبيهم هم يجون ينصحونه ويكلمونه. لا، أنت اللي بحاجة لهم. أذكر أحد مشايخنا قديما أول ما يعني فزمت وكذا تبي صحبة، كان يقول لي: ترى الشباب، أنت اللي بحاجة للشباب، الشباب ما بحاجة لك. الشباب ماشي، برنامجهم قائم، حفظ القرآن قائم، الدروس قائمة، مشايخ دروس قائمة، أنت اللي بحاجة، أنت اللي أسعى وروح، أنت اللي دورهم، أنت اللي تدق عليهم، أنت اللي تصر عليهم، أنت اللي تلحقهم، مو هم اللي يحبونك. لا تخلي الشباب هم اللي ينتظرونك. وعامل الشباب بكل رجولة، لا تعاملهم بنعومة كأنك امرأة. إذا واحد والله غلط عليك ولا أحد زعلك بكلمة تترك الشباب، تترك المسجد، تترك الحلقة، تترك الدرس، والله ليش والله فلان غلط عليك، خل في عندك رجولة، تترك هذه المياه الزايدة، الدرس لا تتركها، الحلقة لا تتركها، الصحبة لا تتركها. تترك 20 شخص لمجرد أن شخص واحد غلط عليك بكلمة أو زعلك بكلمة، هذا من الغباء، من تلبيس الشيطان. لا تترك الصحبة. طيب أنا أستحي، أنا والله ودي أدخل مع الشباب بس أستحي، هذا الحياة من الشيطان، تغلى. هذا ما هو حياة أصلا، هذا خجل، لأن الحياة لا يأتي إلا بخير، والخجل هو الذي يردك من المواقع الحسنة ويردك من الخير ويردك من الأمور الطيبة. فلا تترك هذه الأمور والله حياء، لا، شوف أقرب مسجد عندك، شوف أقرب حلقة قرآن عندك، التحق بها، التحق بالشباب. إذا كان عندهم برنامج مثلا طلعة أسبوعية، رحلة أسبوعية، لهم جروب في الواتساب، ادخل معاهم، تعاون معهم، قول ما أنا بصير يعني معاهم، إذا عندكم برامج علموني. لا تقعد لوحدك، لا تكون لوحدك. ترى الإنسان مهما كان إنسان مدني بطبعه، إنسان يحب الاجتماعات، الانطوائي هو مخالف لفطرة الإنسان. الأصل أن الناس تجتمع، الأصل أن الإنسان يألف ويؤلف، أنه يخالط الناس، هذا الأصل. فخالط الناس بصحبة صالحة تعينك، لا تنفرد ولا تعتزل الناس. بعض الناس يقول: أنا والله أعتزل لأن الآن فتن ما فتن. لا، ولسنا بالزمان ذاك الذي الإنسان يعتزل العالم كله. لا، الحمد لله مجالس الخير موجودة، والعلماء متوافرون، وحلق العلم انتشرة، وحلقات القرآن موجودة، والحمد لله الخير إلى الآن موجود. نعم. طبعا هنا قال يعني ذكر أثر عن الإمام أحمد يبين لك أن المرحلة ترى اللي حنا فيها ترى راح تروح بسرعة. يقول كأنما شيء في كمي فسقط، يعني سرعة. واللي منكم يعني عمره تجاوز 20، 30، 35 يعرف أن هذا الأمر حق. وسبحان الله مرت الأيام بسرعة. أنا والله كنت حاط في بالي أحفظ القرآن، كنت حاط في بالي أحفظ كتب السنة، كنت حاط في بالي أني أدرس على الشيخ فلان. الحين مرت 3 سنوات أنا ما سويت شيء. والعمر يمضي، العمر يمضي. تبدأ متى؟ تبدأ من الآن. ومن أكثر الأخطاء اللي تمر علي والأسئلة اللي تمر علي، كيف أبدأ بطلب العلم؟ ومتى أبدأ بطلب العلم؟ الآن أبدأ بطلب العلم، الآن من اليوم أبدأ بطلب العلم من الآن. لا تقول بكرة، ستأتي معنا مشكلة التسويف، ستأتي معنا في الوصية 14 أظن مشكلة التسويف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية 5: ومن وصايا السلف رحمهم الله للشباب ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله كثيرا ما كان يقول: يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها، فكثيرا ما رأينا من طلب الآخرة من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا، وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. وهذا تنبيه عظيم جدا من الإمام الحسن البصري رحمه الله للشاب بأن يجعل همه الآخرة، وأن يعتني بتحصيلها وشغل وقته بما يقرب من ربه، فإن فعل ذلك فإن الله عز وجل يمن عليه بنصيبه وحظه من الدنيا. ولا يفهم مما تقدم أن الإنسان يترك تحصيل ما يقيم دنياه ورزقه ومسكنه وملبسه ويبقى عالة على الآخرين، بل لا يضر المسلم أن يعمل ويكدح ويحصل المال ولو أصبح المال عنده كثيرا، لكن الذي يضر أن تكون الدنيا همه وبغيته ومقصده ومبلغ علمه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير ممن أنتذرهم عالة يتكففون الناس. فمن جعل همه الآخرة جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، لكن من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له.
نعم، هذه الوصية عظيمة. يشير لك المؤلف أن تجعل الهدف الأسمى والغاية العظمى هي دخول الجنة والنجاة من النار، هذه هي الغاية الأسمى في طلب العلم. اطلب العلم أن تريد الآخرة ولا تريد الدنيا. وسبحان الله، من أراد الآخرة جمع الله عز وجل له الدنيا والآخرة جميلة، ولكن من جعل همه الدنيا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله الذي ذكره المؤلف في آخر رسالة، أن من جعل الدنيا همه يعني جعل الله فقر بين أيديه. وهذا رأيناه كثير من الناس، من يصبح إلى أن يمسي وهو في الدنيا همه الدنيا همه الدنيا، وسبحان الله تجده يعيش في شقاء ويعيش في ضيق ويعيش في ضنك سبحان الله. أما من تجده من حين يصبح إلى أن يمسي وهو همه الآخرة، همه كيف يعني أنا اليوم بصلي الفجر بجلس إلى الشروق، أبي أراجع جزئين من القرآن، ثم بعدين أبي أروح البيت أشوف حاجات في البيت الأهل إيش يبون ما يبون، ثم بعدين أروح الدوام، بعدين أرجع أحاول أن أصلي الظهر، أصلي قبل الظهر يعني ما تيسر من صلاة الضحى، ثم أصلي السنة القبلية ثم السنة البعدية للظهر، ثم يعني يجعل همه كيف يصلح دينه وكيف يفوز الآخرة. والدنيا تأتيك راغمة، تأتيك راغمة. حتى أحد السلف قال أن أتى شخص فقال يعني أريد الدنيا، قال عليك بالعلم، قال أريد الآخرة، قال عليك بالعلم. الله عز وجل يجمع لك الدنيا والآخرة. إذا أردت ما عند الله عز وجل، الله عز وجل يجمع لك الدنيا والآخرة، لا يكون همك الدنيا، تحصيل مناصب. أنا والله بحفظ القرآن حتى والله أني أصير إمام فقط وأخذ مقابل من أجل ذلك. والله أنا والله بطلب العلم حتى يشار لي البنات الشيخ فلان ذهب والشيخ فلان مثل الشيخ فلان لما يدرس. والله أنا بطلب العلم حتى يعني أتزوج. إذا أنا رحت خطب قالوا لي والله الشيخ هذا الشيخ فلان هذا طالب علم. لا، اجعل همك الآخر، اجعل همك ما عند الله عز وجل. هذا تنبيه مهم جدا جدا، لا تجعل الدنيا هم. في الحديث اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصير. طيب فهنا تنبيه من الشيخ قال لكن ذلك لا يعني أن تكون عالة درويش تصوف ما تعمل لدنياك. لا، تعمل تشتغل تتوظف تدرس الدراسة في الجامعة الثانوية تحصل علم دنيوي تتوظف وظيفة طيبة تدرس دراسة طيبة. هذا لا يعني أنك تمنع، هذا لا يعني تريد ما تريد الدنيا ما تريد الآخرة. لا، ولا في تعارض. متى يكون هنا مشكلة؟ إذا غلبت الدنيا على الآخرة. ها يعني تبتدي وظيفة ويقول لك هذه الوظيفة ترى فيها يعني أمور محرمة، فيها معاملات ربوية، موظف بنك فيه معاملات الله المستعان، تقول والله يعني أنا عندي عيال وعندي كذا. وأنتم تقولون ما يمنع الإنسان يحصل في دنيا ويشتغل في دنيا ويكد حتى أنه ما يجعل ابنائه عالة. أنا أقول له هنا ما يجوز حظ، فلا تجعل الدنيا هي التي تقودك، يعني تبني حياتك كلها على الدنيا، اجعل الآخرة هي مبلغ اللي تريده. نعم شيء السادس.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية السادسة: ومن وصايا السلف رحمهم الله للشباب ما جاء عن عقبة بن أبي حكيم قال: كنا نجلس إلى عون بن عبد الله فيقول لنا: يا معشر الشباب قد رأينا الشباب يموتون، فما ينتظر بالحصاد إذا بلغ المنجل ويمس لحيته. مراده رحمه الله أنه من بلغ هذا السن حان له أن يحصد، لأن الزرع إذا تم حان حصاده، والذي كبر أيضا دنت منيته. فذكر لهم ذلك لينبههم ألا يغتر الإنسان برؤيته لمن أمد له في العمر، لأن كثيرا من الناس يغتر عندما يرى بعض المعمرين ويظن أنه سيبلغ من العمر مثله، فيفرط في كثير من الأمور ويسوف ويؤجل، كما قيل: يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب.
طيب، هذه الوصية السادسة من وصايا السلف: معاشر الشباب قد رأينا الشباب يموتون. والآن إذا الإنسان تأمل في محيطه كم واحد من الشباب من أعمارنا توفوا إلى رحمة الله جل وعلا، فالأمر عظيم. والإنسان دائما لا يعني سيثر معنا التسويف، لكن ننبه على قضية مهمة جدا. بعض الناس يظن أن شبهة الميت يحس، ها يقول والله أنا بعمل وكذا وإن شاء الله لا كبرت أبي أتوب وألتزم وصير ملازم المسجد والحمد لله. ومن قال لك أنك راح تقعد لهذاك العمر؟ والله جدي عمره مات عمره 80 سنة، والله عمي مات عمره 85 سنة، والله خالي مات عمره 90 سنة. لا يغرك رؤية المعمرين من الناس، هذه حالات نادرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمة ما بين 60 و70. بل الآن الموت في الشباب أكثر وأكثر، الموت الآن في الشباب أكثر وأكثر. ادخلوا كل يوم إلى الوفيات شوفوا الأعمار اللي موجودة: 17 18 15 14 20 21. فالإنسان لا يجعل يعني هذا المصيدة من الشيطان، إن والله الناس اللي أعمارهم واجد كبيرة واجد. طيب على الأقل مو شرط أنا 80 سنة، أنا بس أتزوج ألتزم. ومن قال هذا الكلام ما تزوج ولا الحين على أخباره وعلى أموره للحين. فالموضوع لا تأجل التوبة، لا تسوف العمل الصالح، اعمل. أنت في عمر ذهبي، العاقل أن ما يضيع هذا العمر. تعرفون بإذن الله إذا تجاوز بكم العمر والله العظيم ما بقي معنا إلا ما كنا نتعلمه ونحفر فيه أيام الشباب. الإنسان كل ما يأكل كل ما تكثر مشاغله كثر ما خلاص، حتى أن بعضهم يصبح يعني يدوب القرآن يراجعه، ما ما عنده وقت حتى لمراجعة القرآن، يقول والله من القرآن يتفلت مني، حافظ كتاب الله، لكن يقول سبحان الله الأهل والعيال والزوجة وإلى آخر والوظيفة والدوام، شيخ سبحان الله حتى القرآن قام يتفلت مني. العمر مهم جدا تستغله، لا تأتيك هذه الشبهات بعد ما تزوج، بعد ما قصر ليس، بعد ما يصير عمري 20، بعد ما يوصل عمري 40. وبعض الشباب اللي أعمارهم بالعشرينات يقول إن شاء الله لما يوصل عمري بعمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة إن شاء الله أني راح ألتزم، ويوصل عمره 40 سنة يقول والله باقي أنا في قوة الشباب الآن، خلني لما يصير عمري لما تقاعد خلاص أتقاعد ألتزم المسجد والحمد لله. شفناهم تقاعدوا إلى الآن، بل ازداد تعلقه بالدنيا أشد وأشد وأشد، لأن إيش؟ من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه. هذه كلها يعني أمنيات من الشيطان يمنيها بني آدم. انتظر انتظر، الشيطان عنده أهم شيء، أهم نقطة أن لا تستغل هذا العمر، هذا عنده أهم نقطة. إن شاء الله بعدين بعدين بعدين، ويمضي العمر وأنت ما حققت شيء من هذه الأمور. نعم
توصيل بعد
لا كمل فيه عندنا. وفي المعنى
وفي المعنى نفسه جاء عن الحسن البصري أنه قال ذات يوم لجلسائه وكان فيهم شيوخ وشباب: يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا الحصاد. قال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ، فينبغي للمسلم أن يكون حاله كما جاء في الأثر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى متى يبغته الموت أن يكون مستعدا، ولا يغتر بالشباب والصحة، فإنه أقل ما يموت الأشياخ، وأكثر ما يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. وشاهد ذلك أنك إذا نظرت في الأسر فستجد المعمرين قلة، وأكثر من يموت يكون في مرحلة الشباب أو الطفولة.
نعم، وهذا لما قال أن وصية عون بن عبد الله لما يقول المنجل والحصاد، من طبعا أداة يعني يحصدون فيها السابق، أن الزرع مآله إلى الحصاد، وهذا العمر مآله إلى النفاق قطعا، وأنت الآن في وقت الزرع، اشتغل على الزرع الآن، فالثمرة بإذن الله نافعة. إذا زرعت زرع طيب النتيجة طيبة، إذا زرعت زرع سيء النتيجة سيئة. ولما قال ابن الجوزي رحمه الله أبو الفرج الحنبلي العالم المشهور، وهو هذا يعني أول نقل ينقله الشيخ عن ناس يعني متأخرين أو من الطبقة المتوسطة، وهو أبو فرج من الجوزي رحمه الله، متوفى سنة 97 بعد 500، وعالم مشهور، له مؤلفات نافعة وله كلمات طيبة، خصوصا ما يتعلق بالوعظ وأعمال القلوب. يقول: لا يجب على من لا يدري متى يبته الموت أن يكون مستعدا، ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. يعني غالب الناس يموتون وهم شباب، غالب الناس يموتون وهم شباب. والإنسان سبحان الله يعني لو قالوا حق شخص: نبي نذبحك نقيم عليك القتل بعد يومين، كيف راح يكون وضع هذا اليومين؟ من صلاة، من عبادة، من ذكر، يمكن والله أعلم أنه ما راح يرفع رأسه من السجود، يومين هو ساجد، خار لله ساجد، لأنه ينتظر أن يموت على هذه الحال. طيب هذا الشخص أحسن مني أنا وياك، على الأقل عرف يوم وفاته، حنا ما نعلم، حنا اللي في مشكلة، حنا ممكن نطلع من المسجد ما نرجع المسجد هذا مرة ثانية، ممكن أحدنا ما يستعن ما يعلم متى يقوم المقام. تخيل يعني أنت ستموت قطعا، الموت ميت ميت، متى الله أعلم. لا تقول العمر أنا بصحة، أحد يعلم، حادث، بعضهم طلع من البيت حادث سيارة. فالإنسان لا يغتر بطول عمر الناس، والله أبوي عمره كذا، أخوي عمره كذا، عمره كذا، واللي فتش في حوله حواليه يجب تلقى صديق له توفي فجأة أو توفي بحادث إلى آخر. وصية السابعة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية السابعة: ومن وصايا السلف رحمهم الله للشباب ما جاء عن طاووس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلى المؤذن فإنه شيخ فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت فلما سألهم قال على وجه الحث والتشجيع والتنشيط لهم إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب فنبههم إلى اغتنام خيرية الشباب وبركته وأنه الفرصة العظيمة للتزود والتحصيل واستغلال النشاط والقوة.
وهذه صراحة وصية للأمة أمة المساجد والمعلمين أنهم يتلطفون مع الشباب. شوف هذا الشيخ الكبير سلم من الصلاة يسأل الشباب من أنت من أنت من أنت. بعض للأسف يعني بعض أئمة المساجد أو بعض المشايخ يكون شديد على الناس ولا يسأل الناس، يجون الشباب يصلون عنده سنوات ما يعرف اسم أي أحد. هذه وصية صراحة للمشايخ، وصية لطلاب العلم، تعرف على مصلي المسجد، تعرف على الشباب، تودد إليهم. ما يأتي الإنسان يصلي ويطلع وأنت ما تعرف هذا الشخص منه ولا تعرف هذا حتى اسم هذا الشخص. نعم، وصية الثامنة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية الثامنة: ما روى الإمام أحمد في كتابه الورع عن عبد الله عن عبد الوهاب الثقفي قال: خرج علينا أيوب أي السختياني رحمه الله فقال: يا معشر الشباب احترفوا لا تحتاجوا أن تأتوا أبواب هؤلاء وذكر من يكره، أي أن يكون للشاب مع تحصيله للعلم حرفة يكتسب بها مالا ورزقا ينفق به على نفسه وفيما بعد على أهله وولده، وأن لا يكون عالة على الآخرين حتى لا يحتاج إذا كبر أن يذهب إلى فلان أو فلان لطلب المعاونة والمساعدة أو برك الرزق وأنفعه وأبرك الرزق وأنفعه وأطيبه ما كان من كسب اليد.
يعني هذا يوصيك أنك تعمل وتشتغل، ما تصير عالة على الناس تتكفف الناس. احنا في مثل بلادنا الحمد لله الوظيفة ان شاء الله متوفرة، بس شد حيلك في الدراسة، شد حيلك في المرحلة الثانوية والجامعية، الوظيفة ان شاء الله بإذن الله ميسرة لك. ف يعني اذا ما استطعت الوظيفة او كنت في بلاد مثلا ليست فيها الوظائف ميسرة، لابد يكون عندك حرفة، يكون عندك شغلة تعرف تشتغلها، يعني حتى تستعين بها على دنياك، ولا تكون عالة على غيرك، ولا تكون يعني فقط تعيش على مساعدات الآخرين. تاسعة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية التاسعة: ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن جعفر قال: كان ثابت البناني رحمه الله يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة فيقول: يا معشر الشباب حلتم بيني وبين ربي أن أسجد له، وكان قد حببت إليه الصلاة. يشير رحمه الله إلى أن بعض الشباب الذين يلتقون ويجتمعون في المسجد ويستغلون فرصة لقائهم بأصدقائهم في المسجد بالأحاديث الجانبية، ويكون إلى جوارهم من جاء المسجد ليعبد الله ويطمئن في صلاته ويخشع، فيحولون بينه وبين صلاته، فلهم اشتغلوا في المسجد بالعبادة وذكر الله عز وجل، ولا هم تركوا من جاء ليعبد الله في المسجد أن يشتغل بالعبادة ويقبل عليها. ولهذا فمما يحتاج أن يتنبه له الشاب مراعاة حرمة المسجد ومراعاة حرمة ومكانة أهل المسجد، لئلا يشغلهم بأمور جانبية عن العبادة والطمأنينة والخشوع في الصلاة، ناهيك عما استجد في هذا الزمان من وسائل الاتصال التي يحملها الشاب في جيبه، فربما أشغل الناس في صلاتهم برنين هاتفه أو برده على الهاتف أو نحو ذلك، مما يحدث للناس تشويشا في صلاتهم وعدم الراحة والطمأنينة.
هذا وصية للشاب ولغير الشاب، هذه من الآداب العامة المسجد، أنك لا تنشغل بالسوالف، وإذا جيت المسجد صليت تخرج خارج المسجد وتحدث مع من تشاء. هذا يقول لك يا معشر الشباب، هذا ثابت البناني رحمه الله، كان عابدا زاهدا وكان يعني قواما لله جل وعلا، فقام يريد أن يصلي جلسوا شباب التقوا مع بعضهم البعض، أصبحوا يعني يتحدثون بصوت عالي فأشغلوا عن الصلاة، فقال لهم يا معشر حلت بيني وبين ربي أن أسجد لله فأنت صليت لا تتحدث يعني تتحدث بحديث جانبية، حتى أن بعض الفقهاء أصلا نص على أن كراهية الحديث في الدنيا في المساجد، قالوا يكره يعني تتكلم في أمور الدنيا في المساجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. يعني لا تشغل المصلين، لا تشغل العالم. صليتم، اجتمعتوا شباب 4-5 المساجد في الخارج، لأن في واحد يقرأ القرآن، في واحد يذكر الله عز وجل، في واحد يا أخي يبي يجلس يتفكر، كلامكم وحديثكم راح يشغل هذا الإنسان المصلي، وهو أحق منكم. هذا المصلي أحق منك بالحديث، هو أتى المسجد للعبادة، تريد أن تتحدث، وهذا ما نشوفه، يجتمعون يشوفون. وأكثر ما نراها في رمضان للأسف بعد التراويح وبعد القيام، حديث سوالف ضحك وإلى آخر قهقهة، والناس يعني تنادي الله عز وجل، الناس بعد صلاة القيام أن ينبغي لها أن يعني تتفكر، تستغفر، وتسبح، تدعو الله جل وعلا. وأنت حتى سبحان الله الخشوع الذي بالصلاة بعد القيام وبعد التراويح يبقى في الإنسان خشوع، يبقى فيه آثار الصلاة، لا تضيعها بهذه الحديث الجانبية. حاول تجلس حتى لو في ربعك موجودين بالمسجد، شفتهم موجودين في المسجد الخلف يبونك تسولف معهم، انتظر 5 دقائق 10 دقائق، خلهم يروحون، إذا خرجوا من المسجد قم من مكانك، حتى لا تذهب هذه اللذة، هذه السعادة. أنت الآن يعني وجدت خشوع، وجدت طمأنينة في صلاة التراويح وفي صلاة القيام، استغلها. يعني 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 الإيمان يزيد وينقص، فأن زاد الإيمان استغله. ترى سبحان الله هنا الرحمة، هنا الله عز وجل يعطيك، فاستغلها في الدعاء، في المناجاة، فلا تشغلها في كلام والأحاديث وكذا وسؤال. وأشد من ذلك الذي يأتي للمعتكفين في المسجد ويخرب عليهم اعتكافهم، يأتيهم للسوالف والحديث ويشغلهم عن قراءة القرآن، ويشغلهم ويجيب لهم قبل لا تكوى الشباب المسجد صار طلع الدوانية، صار الجاخر، هذا جايب حلا وهذا جايب فطائر وهذا جايب حلا، ويقعدون سوالف من الفطور إلى صلاة التراويح، وبعد صلاة التراويح سوالف إلى صلاة القيام، وبعد صلاة القيام سوالف إلى الفجر، انتهى الاعتكاف حديث وسوالف وضحك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية 10: ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن محمد بن سوقة قال لقيني ميمون بن مهران فقلت حياك الله، فقال هذه تحية الشباب، قل بالسلام أي سلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. وقوله رحمه الله: هذه تحية الشباب، أي أن بعض الشباب تستطيب نفوسهم نوعا من التحية، ويرى أنها أجمل ما يكون عندما يلقى إخوانه أو زملاءه، فيترك السلام ويهجره، ويبدأ ببعض التحيات التي رغب فيها ومال إليها، فربما اقتصر عليها وترك السلام، وربما أتى بالسلام بعدها.
هذه الوصية للشباب وغير الشباب، للمسلم عموما، هذه وصية للمسلم عموما: لا تبدأ بالكلام قبل السلام. شباب على طول: ها ألو، ساك الله بالخير، لا قول السلام عليكم. أرحب على طول، لا قول السلام عليكم. لا شاف واحد بدأ بأي كلمة إلا السلام، سبحان الله. يشغلها الشيطان، يأتيه بكلمات وبتحيات حتى يشغل عن السلام، حتى يشغل عن سلام أهل الإسلام. فلا ينبغي على الإنسان يستبدل السلام وتحية المسلمين بأي تحية: مرحبا، هلا، ساك الله بالخير، أرحب، قوة، أي يعني لفظة مصطلح من المصطلحات الحادثة لا تستبدلها بالسلام. سلم وقل ما شئت، قول السلام عليكم أرحب، السلام عليكم يلا حيا، السلام عليكم مرحبا، السلام عليكم تفضل، السلام عليكم بعدها مساك الله بالخير، ابدأ بالسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية 11: ومن جملة وصايا السلف رحمهم الله للشباب أيضا ما جاء عن أبي المليح قال لنا ميمون بن مهران ونحن حوله: يا معشر الشباب، قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله، يا معشر الشيوخ حتى متى. وصى رحمه الله باستغلال قوة الشباب ونشاطه في طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه، ثم قال: يا معشر الشيوخ، حتى متى، يعني حتى متى تنتظرون ولا تستغلون حياتكم في طاعة الله عز وجل؟
نعم، هذه وصية من أقول ميمون بن مهران رحمه الله: يا معشر الشباب، قوتكم يلوها في شبابكم. وصية كما بينا سابقا، استغلال قوة الشباب ونشاط الشباب. وقال: يا معشر الشيوخ، حتى متى، يعني هذا الشيخ كبير السن إلى متى وأنت في هذه الحال، إلى متى وأنت مفرط، إلى متى وأنت يعني بعيد عن طاعة الله. فاستغل هذه الأعمار، لو كنت شيخ كبير بالسن ترى الوصية تشملك هذه الوصية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الوصية الثانية عشرة عن الفريابي قال: اضحك، كان سفيان الثوري رحمه الله يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ أوصى سفيان الثوري رحمه الله الشباب وصية عظيمة باستغلال شبابه في طاعة الله. فالشاب إذا لم يستغل مرحلة شبابه في سجود الله عز وجل فقد يضعف ويدخل في مرحلة من حياته يود فيها أن يسجد ولكن لا يستطيع بسبب ضعف قواه ومرض بدنه، فلا يتمكن من السجود. ولهذا قال: إذا لم تصلوا اليوم فمتى.
هذا رحمه الله سفيان الثوري، الإمام العظيم العابد الزاهد، كان يصلي ثم التفت إلى الشباب فقال لهم: إذا لم تصلوا اليوم فمتى، يعني إذا أنت الحين ما صليت أيها الشاب قل لي بالله عليك متى تصلي. هذه والله وصية، يعني حتى أحيانا نرى هذا المنظر صراحة المزعج لما نكون في صلاة الأفراح أو المجتمعات العامة، أن الناس تقوم تصلي وينحاز مجموعة لا يصلون مع المسلمين. هذا للأسف منظر قبيح جدا جدا جدا، أن الناس أمامك يصلون وأنت لا تصلي، الناس قاموا الآن يصلون أمامك وأنت لا تصلي، جالس كأنك شيطان. فالأمر عظيم جدا. وأنا أنصحكم إخواني بالله، إذا ما عقلتم شفتوا هذه المناظر، مررتم بهذا هؤلاء الناس، صحوهم لله، والله قل صل، ليش ما تصل؟ شنو عذرك؟ أنت الآن شاب، لا أنت مريض، وعاقل مستطيع، شو اللي يمنعك تصلي؟ رأيت الناس يصلون الآن أمامك، شو اللي مانعك من الصلاة؟ زميلك في المدرسة، زميلك في يعني جارتهم، أحد إخوانك ما يصلي وناس تصلي، قل
مشكلة يقوم صلي كل اللي على الدورة العشرة. فعلا أنت ما صليت، ليش ما صليت؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ما كنت تصلي؟ قم صلي. الجماعة هذا مرض يعني تكرر. فعلا تصير الناس يصلي يعني ما أقول أنا ما صليت في مكان ثاني. لا، دخل الوقت وكلهم قاموا يصلون. أنت الوحيد الذي جالس ما صليت معهم. ربعك في مجمع راحة ولا في مكان ولا راحوا في رحلة. طالعين طالعك كلهم قالوا بنصلي يوم صلوا. لا أنت متى إن شاء الله أصلي؟ من قال لك إن شاء الله إنه ما حصل؟ كلها قاعدة. الشخص يقول أصلي إن شاء الله إنه ما حصل، ما يصلي.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية الثالثة عشرة: ما جاء عن ربيعة بن كلثوم أنه قال: نضى إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: يا معشر الشباب، أما تشتاقون إلى الحور العين؟ هذا التفات بديع من الإمام الحسن البصري رحمه الله، يذكر فيه الشباب بنعيم الجنة وما فيها من ملذات ومسرات، والتي منها الحور العين الحسان، ليتجدد بذلك النشاط والشوق إلى الجنة ونعيمها. وإذا قام هذا في قلب الشاب دفعه بعد توفيق الله تعالى إلى الاجتهاد في أعمال الآخرة والسعي لها. والله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
هذه الوصية لها وصية سبحان الله دائما. إذا الإنسان حس في نفسه ضعف وخطور، أقطع النعيم الجنة القراءة ما أعد الله جل وعلا من يفجر. إذا ما صلت القراءة ادخل مقاطع للمشاهد، اكتب نعيم الجنة، جزاء أهل الجنة. ليش؟ هذا الأمر محفز الإنسان. الإنسان سبحان الله يقرأ في نعيم الجنة وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من نعيم المقيم، من الحور الحسان، من الأنهار، من القصور، شوق الإنسان. اللي يشتهد على نفسه، يشتهد على نفسه من العباد. هذه اللفتة الكبيرة لما قال ابن الحسن بصير الإشارة، وما تشتغل إلى الحور العين، ما تشتغل إلى الحور العين، ما تشتغل إلى الحور العين، ما تشتغل إلى الجنة، نعيم الجنة. يحفز الإنسان، الإنسان إشارة. تأمل نعيم الجنة للأسف الآن قليلة قليلة كما على الجنة، بس تنسى نعيم الجنة. ما أحد يتكلم عن نعيم الجنة، خطباء قلة قليلة يتكلمون عن نعيم الجنة وأعد الله عز وجل عن الانهار والقصور والجنان والحور العين والى اخره. هذا يكون محفزا للشعب، محفزا للمسلم عموما ان يبتغي ما عند الله عز وجل من الجنه. الانسان سبحان الله اذا قرا بها صباحا انصح دائما بقراءه ما عند الله عز وجل لاهل الجنه من اجل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية 14: ما جاء عن الحسن البصري أيضا رحمه الله أنه قال: يا معشر الشباب إياكم والتسويف، سوف أفعل سوف أفعل. قوله إياكم والتسويف، التسويف هو الآفة التي أهلكت كثيرا من الشباب، كقول بعضهم: سوف أتوب وسوف أحافظ على الصلاة وسوف أبر والدي، فلا يفعل ولا يبادر ولا يغتنم، بل يؤجل ويسوف. فنفسه إذا حدثته بالتوبة أو بالمحافظة على الصلاة وغير ذلك جاءته هذه الآفة وصرفته عن هذا الخير، ولا يزال يسوف ويؤجل حتى تفوته بركة الشباب واغتنام وقته بالخير. وربما أجل بعضهم التوبة إلى أن يصل إلى عمر ما من حياته فتبغته المنية قبل أن يصل إلى ذلك العمر.
مطية إبليس ليتخذها ويحكي على الناس، وهي رأس مال المباريس. سووا الإنسان سووا متى تحفظ القرآن يا أولاد؟ عطلة الصيف إن شاء الله بدأت العطلة، والله مسافر مرحوم، متى تحفظ القرآن؟ إن شاء الله بعد دراسة أول ما تبدأ المدرسة إن شاء الله تبدأ الحلقات راح أسجل فيها. بدأت الحلقات سجل يومين ثلاثة أكمل، والله هي اختبارات، والآن في فترة اختبارات ننتظر بس تخلص الاختبارات وأبدأ بحفظ القرآن. انتهت الاختبارات بدأ تدخل الطبيب معاه مخيمات وكشتات إفلام تقوى إن شاء الله بعد تبدأ بهذه الدوامة لين تموت. التسويف موضع إيمان وداء خطير، احذر منه. العلاج ابدأ الآن، لا تسوف، ابدا الان حفظ القران، ابدا اليوم، لا تقول بعدين اليوم مع صلاه المغرب، ابدا بعد عشاء انت بكره، شوف من قلت بكره هذا الشيء راح يكون اقوى شيء. هذا والله راح يفلت مني اليوم اذا ثبت على هذا الله راح يفلت مني. قدر لا لا ما في قدر، اليوم ابدا، اليوم ابدا ولو شيء يسير، ولو خطا من القران سطر سطر نص صفحه سطر من الوجه. ابدا من اليوم، المقصد لا تسوف، توبه لا تسوف. كما بنعلم لا تقول لما يصير عمري كذا لما يصير عمري كذا لما يصير عمري كذا، ابدا. لا، المقصد ان التسويف امر وهو اصلا.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى وبارك فيه الوصية 15: ما جاء عن حفصة بنت سيرين أنها قالت: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني والله ما رأيت العمل إلا في الشباب. قولها ما رأيت العمل إلا في الشباب أي أن مرحلة الشباب من أعظم المراحل التي هي مرحلة الخير إن وفق الشاب بإذن الله سبحانه لاغتنامها، بينما إذا لها عن اغتنام مرحلته واستهلك وقت شبابه في تتبع الملذات والشهوات ومآرب النفس وحظوظها ولا سيما المحرمات والعياذ بالله واستعذبها، فقد جنى على شبابه ومستقبله كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. فالمآرب كانت في الشباب عذابا ويراها فاعلها حلوة، فلما كبر في السن وجدها عذابا عليه، وذلك بسبب ما ترتب عليها من العواقب الوخيمة. فالشباب مرحلة عظيمة جدا في حياة المرء، ينبغي عليه أن يحسن اغتنامها وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على عدم تفويت خيرها وبركتها، مستعينا بالله عز وجل، طالبا مده وعونه وتوفيقه، وأن يذكر نفسه بأن الله سبحانه وتعالى سائله عن هذه المرحلة سؤالا عظيما يوم يلقاه. هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحب ويرضى لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أن هو هذا الوقت هو النافع هو الذي بإذن الله سيبقى معه، وأن هذه الأعمال التي تقوم عليها بهذا السن الطيب ستجد ثمارها ولو بعد حين، ستقتنع سواء كبر بك السن ستجد مغبة ذلك وأثر ذلك.